أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وعلى محمد وعلى محمد.
كان كلامنا في التقريب الأول الذي ذكره سيدنا، وهو أنه تقدم المرجحات الجهتية على المرجحات الصدورية، وهذا المعنى هو قريب إلى ما ذكره المحقق الرشدي قدس الله نفسه فيما ذكره من رأيه من جهة، ومن الاعتراض على شيخه الشيخ الأعظم من جهة ثانية. وقربنا هذا المطلب بتقريبين. التقريب الأول قلنا نتمسك ببناء العقلاء زائد الروايات زائد سيرة العلماء، والتقريب الثاني وهو التخريج الفني والأصولي الذي ميزنا فيه ما بين الميثاق العقلائي وما بين خبر الثقة أو الخبر الموثوق. وقلنا في مقام المحاضرات بين المتكلم والمخاطب هناك ميثاق عقلائي يدل على أن المتكلم عندما تكلم مراد من كلامه هو أن يكون المقصود الجدي والنظر إلى الواقع، فالإرادة الاستعمالية تتطابق مع الإرادة الجدية، وهذا هو العبر عن الظهور، أصالة الظهور، أي أن كلام المتكلم ظاهر في هذا المعنى، وبمقتضى الميثاق العقلائي أن هذا المعنى هو يريد تمام مطلوبه هو هذا، وإلا لنصب قرين على بقى. ثم ننتقل من زرارة الذي سمع كلام الإمام إلى نقل زرارة، فزرارة سينقل كلام الإمام. ما الدليل على قبول قول زرارة؟ إما حجية خبر الثقة وزرارة ثقة، أو حجية الخبر الموثوق به، وهي وجود قرائن نقدية للمتن والسند كما تقدم موافقة للكتاب عليه أثر من آثار طريقة الأئمة الأطهار عليهم السلام. كلام زرارة بالنسبة لنا هو حاكي لكلام الإمام، فهو كاشف عن كلام الإمام، فإذا كان هناك تعارض فهو أولا وبالذات في كلام الإمام عليه السلام، الكلام الذي ذكره أبو بصير والكلام الذي ذكره زرارة، ثم ينتقل هذا التعارض ثانيا وبالعرض إلى كلام زرارة لنا وكلام أبي بصير أيضا لنا. فإذا استطعنا أن نوجد حلا توجيهيا لكلام الإمام في المرحلة السابقة عن نقل زرارة لنا، انتفى التعارض واقعا ما بين كلام زرارة وكلام أبي بصير، فيكون كلام الإمام قد صدر على وجه تقية، والآخر قد صدر على وجه موافق إلى الواقع. وهذا طبيعة الرؤساء والأشخاص غير العاديين الذين لهم ظرف خاص في أن يتكلموا في كلام بأكثر من وجه في أكثر من مناسبة، وبالنتيجة الصدور ثابت لا مناقشة في الصدور، وإنما المناقشة في توجيه الصدور. فوجهنا الصدور، قلنا الكلام الصادر من الإمام مثلا لأبي بصير هو الواقع، والكلام الذي صدر من زرارة هو غير الواقع. ومعنى هذا عندما نوجه الكلام معنى المرجح الجهتي يتقدم على المرجح في أصل الصدور. هذا فرغنا، هذا المطلب فرغنا منه بهذين البرهانين التقريبين الأول والثاني. الآن قلنا عندنا إشكال وسنتصدى للإجابة عنه بأربعة يعني أجوبة. ما هو الإشكال؟ نعيد طبعا هذا كلام سابق لكن حتى يقر في الذهن. ما هو الإشكال؟ الإشكال نقول الشارع المقدس عندما يعبدنا بشيء قال هذا المعنى أنا أريده فأنتم يا عباد الله اعملوا به، فيعبدنا بالصلاة، الشارع يريد الصلاة فلا بد أن نصلي، الشارع يعبدنا بالصوم لا بد أن نصوم. فالشارع عندما يعبدنا بشيء يريده منا، وأيضا لابد من وجود أثر يترتب على هذا التعبد. في هذا المثال أو في هذه الطريقة من التقريب سنواجه المشكلة التالية. نقول الشارع لماذا عبدنا بالصدور سواء كان بخبر الثقة أو الموثوق به؟ إما نقول السيرة العقلائية والشارع أمضاها، أو نقول الشارع من الأول هو عبدنا عليك بهذا الجالس زرارة، فبالنتيجة الشارع يريد منا أن نأخذ قول زرارة، يريد منا أن نأخذ قول أبي بصير. مرحلة ثانية، أخذنا قول زرارة، أخذنا قول بصير، ثم ماذا؟ قال لابد أن ترتبوا أثر على قول زرارة وقول أبو بصير. الآن على تقريبنا سنأخذ قول زرارة لأنه ثقة ثم نسقطه، لأن قول زرارة موافق للعامة، فنأخذه لغرض أن لا نأخذه، هكذا يصير أخذته حتى لا أعمل به، وهذه الطريقة طريقة غير صحيحة. الشارع عبدني حتى لا أعمل به، لماذا؟ قال أنت أخذ قول زرارة ثم بالترجيح سيكون قول زرارة موافق للعامة فاطرحه، فأين فائدة التعبد؟ إذن لا أتعبد، بينما لو قلنا بالمرجح الصدوري لكان المرجح الصدوري تأخذ هذا من الأول قبل أن تتورط في الأخذ ثم الإسقاط، من الأول هذا مشهور خذه، هذا غير مشهور لا تأخذه، فإذا كان مشهورا خذه واعمل به، أما إذا غير مشهور فلا تأخذه. أما على طريقتنا فيلزم منا أنه أخذنا بالصدور ثم أسقطنا أحدهما صدورين، وهذا غير صحيح. هذا أصل الإشكال، هذا أصل الإشكال. نجي للجواب الآن. إحنا أجبنا بالجواب الأول، عبر عن جواب النقضي. ما هو الجواب النقضي؟ الجواب النقضي أن نحن نأتي بمثل على مبناك، أنت ماذا تقدم؟ المرجح الصدوري، ثم إذا المرجح الصدوري كان لا يوجد مرجح كلاهما في مرتبة واحدة ننتقل للمرجح الجهتي، غير هكذا أنت تقول. لو فرضنا أن زرارة قول مشهور وأبو بصير أيضا قول مشهور، فهل المرجح الصدوري يعمل؟ الجواب لا يعمل، فنقول هذان خبران متكافئان صدورا، فإذا الشارع عبدني بأخذ قول زرارة وعبدني بقول أبي بصير. ثم ننتقل إلى مرجح الجهتي، ماذا يقول مرجح الجهتي؟ يقول المشهور من الخبرين إذا كان موافق للعامة فلا تعمل به. إذا رجعنا لنفس النقطة، أيضا عبدني بالمشهور ثم ماذا؟ ثم ألغاه. أنت الفرق بيني وبينك، فرق بيني وبينك أنت اعتمدت على المرجح الصدوري أولا ثم انتقلت إلى الجهتي بعد تكافؤ المرجح الصدوري، لأنه ما راح يصير عندي ترجيح، متكافئان، ثم رجعنا وسقطت. أنا من الأول جئت إلى المرجح الجهتي، ما انظرت إلى الصدور أصلا، لكن النتيجة واحدة، الإشكال الذي يرد عليك يرد علي يرد عليك. هذا تقدم، هذا نعبر عن الإشكال النقضي. شو التفتول. هذا مهم، الإشكال النقضي. الآن نأتي للإشكال الحلي، للجواب الحلي عفوا. نحن نحل الجواب التفتول. نحن عندنا غير التعارف، نحن عندنا الآن هذا خبر متوفرة فيه جميع شرائط الحجية، خبر دلالته واضحة، وظهور انعقد، الراوي ثقة أو الخبر موثوق به، فهو حجة أو ليس بحجة؟ حجة. حجة فعلية أو حجة شأنية؟ حجة فعلية. لا بد أن نعمل. أفرض قام هذا الخبر على مفطرية الارتماس في المقام، نعمل نقول هذا الخبر حجة، وحجة فعلية على مفطرية الارتماس في الماء في شهر رمضان. إذا لا أعمل به أو لم أعمل به، أكون أنا محاسب، يصدق علي الراد علينا كالراد على الله. لماذا؟ لأن الخبر حجة فعلية في حقي. الآن هذا الخبر نحطه على جانب. جاءني خبر ظاهرة منعقد، وهذا الخبر الناقل أيضا ثقة أو الخبر موثوق به، وقال أن مفطرية أن الارتماس في الماء غير مفطر، فأصبح الحال يختلف. هل هذا الخبر حجة فعلية في حقي مع الأول؟ قل هذا لا يمكن، حتى الأول، لأن هذا الخبر لا يقصر عن ذلك الخبر، فلا يكون هذا الخبر حجة فعلية ولا الأول يكون حجة فعلية في حقي. إذن ما هي حجته؟ تقول هذا حجة. نقول مقصودي من الحجة هنا هو الحجة الشأنية، معنى أن لولا المعارض لكان حجة، وكذلك الثاني لولا المعارض لكان حجة. فعبارة الحجة أو عبارة الحجية نحن نلتزم بها، لكن إذا لا يوجد معارض فهو حجة، وإذا يوجد معارض فهو حجة، لكن لا بد من التفريق. بعبارة أخرى، تارة الخبر من الأول لا تتوفر فيه شرائط الحجية، خبر ضعيف وخبر نادر مثلا، وهذا الخبر من الأول لا عندي ثقة براويه ولا هو أيضا موثوق الصدور، فأقول هذا الخبر ليس بحجة، انتهينا. وتارة أقول هذا الخبر حجة، المقصود حجة فعلية في حقي، وتارة يكون هذا الخبر في مقابل خبر أيضا تتوفر فيه جميع الشرائط فيكون هو حجة شأنية. فنرجع الآن نقول هذا الإشكال الذي ذكرته أنت، قلت لماذا تعبدني الشارع بالخبر ثم أسقطه؟ هذا مبني على أن الخبر هو عبارة عن حجة فعلية، يعني يقول الشارع هذا الخبر الآن أعمل به، ثم أردت أن أعمل به قال ساقط هذا عن الاعتبار. أقول هذا لعب، هذا إسقاط نقض الغرض. أما إذا قال لي الشارع هذا حجة شأنية بمعنى لولا المعارض هو حجة فعلية، والآخر أيضا يقول هذا حجة شأنية بمعنى لولا المعارض هو حجة فعلية، فنرجع الآن نقول ما الضير أن الشارع يجعل خبر زرارة حجة شأنية، وما الضير أن يجعل خبر أبو بصير حجة شأنية؟ فكلاهما حجة شأنية. الحجة الشأنية إذا سقطت لا يولد نوع من رفض التعبد، لأن دائما الحجج الشأنية معناتها الحجج الاقتضائية، والحجة الاقتضائية تؤثر أثرا مع عدم المانع، أما مع وجود المانع فهي لا تؤثر أثرا. فالجواب الحلي أن إشكالك مبني على الحجة الفعلية، وحجتنا هنا هي الحجة الشأنية. وهذا الجواب يصلح أيضا للجواب النقضي اللي على مبنى الشيخ، لأنه هو الرشدي أيضا أشكل على الشيخ، قال في حالة الصدور المتكافئ، هذا مشهور وهذا مشهور، أيضا أنت يا شيخنا راح تسقط في من؟ في المرجح الجهتي. الجواب هذا الجواب، وهذا الجواب تجدوه عند الكفاية. هذا الثاني، الجواب الثاني الحلي أيضا في الكفاية وغير الكفاية، كل من تعرض للجواب عن الشيخ دفاعا عن الشيخ ورد الرشدي أجاب بهذا الجواب، أن هذه حجة شأنية. معنى الحجة الشأنية أن خبر زرارة حجة فعلية لولا المعارض، وخبر أبو بصير حجة فعلية لولا المعارض، أما مع وجود المعارض كما مسألتنا فهو حجة شأنية. فإذا كان حجة شأنية لا مانع من إسقاطه لوجود المانع، وهذا الأمر كثير ما يحدث في المقتضيات وغير المقتضيات. مثلا يعني غير داخل بالتعارض، عن الشأن نتحدث والفعل نتحدث. كذب الآن، ما تقولون في الكذب؟ كذب حرام، لكن حرام مو على نحو الفعلية دائما، من شأن أن يكون حرام لولا المانع. فإذا مانع مفقود يكون حرام. ما هو المانع؟ لو الإنسان كذب لإنجاء مؤمن، كذب لإنجاء مؤمن، فإنجاء المؤمن الذي حصل لم يكن الآن هذا حرام فعلي، من شأن أن يكون حرام، لكن الآن هو ليس حرام لوجود الصدق. كذلك صدق، لكن هذا الصدق أوجب أذية مؤمن، فنقول الصدق حسن لولا كون أذية مؤمن. الآن أذية مؤمن حصلت فالصدق غير حسن. فهذا خبر زرارة نعم حجة وأعمل به لولا المعارض، مع وجود المعارض هو ليس حجة فعلية، حجة شأنية. إذا حجة شأنية ممكن أن أنا ما أعمل به، وكثير هذه الأمور عندنا واسعة. يقول ثانيا وهو الجواب الحلي، هذا مهم أرجو الالتفات إليه، لأنه في بعض المسائل الفقهية الأصولية يأتينا. قال وهو الجواب الحلي، لمزيد من راجعوا الكفاية في هذا المورد في رده على الرشدي، الكفاية في رده على وجميع شروح الكفاية مثلا. قال وهو الجواب الحلي أن المرجح الجهتي يتوقف على وجود الحجية لا الفعلية، حتى تقول هو حجة فعلا ثم أسقطه الشارع، على الحجية الاقتضائية الحجية الشأنية لكل منهما. إذا أكو مصطلحات الشأني غير الاقتضائي، أنا أريد الآن باستعمالي الاقتضائي الشأني، لأن مراتب الحكم هاي الدوخة من صاحب الكفاية بعدين تعترضون علينا، صاحب الكفاية عنده مراتب الحكم أربعة، فمرات يفرق بين الشأني والاقتضائي. هنا نعبر الشأني والاقتضائي بمعنى واحد، فلا ألزم بمصطلحات الكفاية. قال وهو الجواب أن المرجح الجهتي يتوقف على وجود الحجية الاقتضائية لكل من خبر زرارة وخبر أبي بصير. ما معنى الحجية الاقتضائية؟ ما معنى؟ هو أن يكون حجة لولا التعارض، هذا معنى المانع. ما الفرق بين المقتضي الاقتضاء وبين العلة التامة؟ العلة التامة معنى لا تتوقف على شيء، هذا علة تامة لا يتوقف على شيء. أما العلة المقتضية نعبر عنها فهي عدم التوقف على عدم المانع، فهو مقتضي يعني القابلية موجودة، الاستعداد موجود. نعم إذا جاء مانع المقتضي لا يؤثر أثر، فالمانع هو عبارة عن مانع وعبارة عن مانع، مثلا مثلا الآن لاحظوا مثاليا فقهيا وبه المناقشة بس للتقريب للتقريب. صبي عمر 10 سنوات عندما يتكلم كلامه أو يشتري قد يقصد، يعني عبارته مو مصلوبة العبارة، مو مثل النائب. فمقتضي لترتيب الأثر على كلامه موجود، أو 11 سنة 12 سنة، لكن وجود مانع. ما هو المانع؟ بلوغ. فعبارته أستطيع أن أخذ وأعطي معها، لكن لا أستطيع أن أرتب الأثر إلا أن يتجاوز البلوغ. أما المجنون مقتضي ما موجود بكلام، كلام أصلا غير مفهوم. فمو أنتقل إلى الجنون أقول المانع الجنون، لا، هو لكونه مجنون مقتضي لسلامة كلامه غير موجود، فالمقتضي مفقود. الآن عندما يقولون خشبة مثلا قابلية الإحراق موجودة، فهذه الخشبة فيها قابلية الإحراق، مقتضي الإحراق موجودة، ما هو المانع؟ رطوبته. فإذا لم تكن رطبة تحترق، لكن إذا جبت حديد، حديد ما بقابلية الاحتراق، فما ورطب. لا أقول أن المانع من الاحتراق الرطوبة، لأنه هو مقتضي لأن يحترق غير موجود. هذا حديد يختلف عن الخشب، الخشب يحترق لولا الرطوبة. فما يصير أعلل بوجود المانع مع أن المقتضي غير موجود. هكذا قال أهل المعقول. هنا كذلك هذا المبحث نأتي به، نقول هذا حجة اقتضائية. ما هو المانع؟ التدافع، هو الخبر الآخر، هو التعارض. فالتعارض يدفع والتعارض يدفع، هذا المقتضيات محرزة، حجة حجة، لكن الممانعة موجودة، فهو لا يؤثر أثرا، لا يكون حجة فعلية في حقه ما دام التعارض. فهذه العبارة قال أن يكون حجة كل منهما لولا التعارض، وهذا معنى الحجية الاقتضائية. يقول ولا يتوقف، من الفاعل يتوقف؟ المرجح الجهتي. ولا يتوقف المرجح الجهتي على الحجية الفعلية أو على الحجة الفعلية حتى تقول مع أنها حجة فعلية أمرنا بإسقاطها. لا توجد حجة فعلية أصلا، فيكفي في تحقق موضوع المرجح الجهتي أن يكون كل واحد من الخبرين حجة في نفسه بغض النظر عن التنافي بينهما. نعم هو حجة بنفسه مع غض النظر عن التعارض، حجة فعلية هو. من الذي جعله اقتضائية؟ المعارض الآخر. أما من الأول هو مو حجة، اقتضاء ليس حجية فيه. فلو جئت بألف معارض هو أصلا لا يكون حجة، اقتضاء غير موجود به. قال بغض النظر عن التنافي بينهما، ولا يعتبر فيه الحجية الفعلية للمتعارضين حتى تشكل. يا صاحب مثلا الرشد هو أشكل وغيره، حتى نقول بلغوية الحجية الفعلية لأحدهما، هو حجية فعلية ما موجودة في الواقع وإنما هي حجية اقتضائية. أبناء موجودين والأب موجود، يقول هذا وريث، هذا وريث، وفعلا وريث مو وريث، وريث لولا حياة الوالد، ففيه حجية، فيه ورث عبر اقتضائي، قد هو يموت قبل أبوه. إذا توفى الوالد يكون هذا وريث فعلي، أما مع وجود الأب هو وريث اقتضائي لولا حياة الأب، فمع حياة الأب هو غير وريث، ومع المعارض هو غير حجة فعليا. هذا الكلام، هذا بالنسبة إلى الحل، وهذا مهم لأنه أصول هذا الجواب قلنا في الكفاية موجود. للثاني، هذا بعد كلام إن في ترتيب ما يتعلق به. قال لو فرضنا تقديرا اعتبار توفر الحجية الفعلية للمتعارضين، نعم لولا على فرض اعتبار الحجية الفعلية للمتعارضين، لكن مع ذلك لا يترتب الأثر على ذلك. مثاله قال فبما أنه يعتبر على تقدير الاعتبار الآن، فبما أنه يعتبر في جعل الحجية الفعلية للصدور، التفت هاي نقطة مهمة، أن يكون هناك أثر لجعلها، هذا مهم نستفيد من عنده، لأن هذا في كلمات الأعلام موجود، ولا ما له معنى الشارع يجعل حجة لغرض الأثر، ما هو أثر هذه الحجة؟ ولذلك قالوا في الاستصحاب إنما نستصحب إذا كان المستصحب أثر، لذلك ماذا قالوا؟ المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي، هكذا بعضهم حاول أن يختصرها، قال المستصحب لابد أن يكون له أثر شرعي، هذا أثر شرعي. أما أنت تستصحب الحائط، بقاء الحائط، حائط شنو أثر الشرعي؟ مثلا ما إلى أثر شرعي الحائط. تستصحب بياض الحائط، والبياض الحائط ما إلى أثر شرعي، ما له معنى الشارع يجعلك تستصحب شيء متابع له. ولذلك تتذكرون هاي المقولة المشهورة يختبر بها الطلبة، مثبتات الأصول غير حجة ومثبتات الأمارات حجة. ما معنى يعني مثبتات الأصول؟ نرجع إلى الأصل المثبت بالأصول، هو قريته يقول هذا أصل مثبت والأصل المثبت وغير حجة. شنو معنى الأصل المثبت؟ الأصل المثبت هو لازم غير شرعي، الشارع عبدني بهذا المقدار، أما هذا لازم إله، لكن هذا اللازم هو لازم غير شرعي. ومثال هواية مثلنا في الرسائل، مثلا إنسان إذا كان مستقبلا للجدي، مثلا فهو نعم فإذا مستقبل القبلة فهو مستدبر الجدي، أو مستقبل القبلة فهو مستدبر الموصل مثلا، صحيح هذا؟ فإذا جاء تبين أو جاء شخص بناء على حجيته في الموضوعات قال فلان رأيته مستقبل القبلة، خبر ماذا يثبت به؟ يثبت به كون مستقبل القبلة، ويثبت به كون مستدبر الموصل، لأن إذا استقبل القبلة في العراق يعني استدبر الموصل، فهو رآه مستقبل القبلة يعني مستدبر الموصل، هذا واضح. فمثبتات الأمارة حجة، فلو أنت ناذر نذر إذا هذا مستدبر الموصل تذبح لك دجاجة، فجاء واحد وقال رأيته مستقبل القبلة، فيثبت به مستدبر الموصل؟ نعم يثبت مستدبر الموصل، فاذبح الدجاج. وتارا ثبت استقباله بالاستصحاب، أقول قبل ساعة وجدته مستقبل القبلة، أشك الآن مستقبل أو لا، أستصحب ماذا؟ بقاء مستقبل القبلة، لكن هل أستطيع الآن أن أثبت كون مستدبر الموصل؟ الجواب كلا، لأن استقبال القبلة ثبت بالاستصحاب، الاستصحاب أصل لا يثبت إلا متعلقة، وكون مستدبر الموصل هذا مو لازم شرعي، أن هذا لازم عقلي. المثبتات ما يثبت في الأصول، المثبتات غير موجودة غير لازمة غير حجة. فعندما نأتي إلى الأدلة الشرعية لابد أن نعرف ما هو وفاء الدليل، حدود الدليل. الشارع الآن يعبدني يقول هذا حجة، لماذا الشارع يعبدني؟ قال لابد من وجود أثر. كلامنا هنا الآن بعد أن فرغنا من أن الحجية الموجودة في إشكالهم هي حجية اقتضائية ليست حجية فعلية؟ جاوبنا مع التنزل. لو فرضنا أن الحجية الموجودة هي حجية ماذا؟ فعلية. الحجية الفعلية ماذا تحتاج؟ أثر. لماذا يعبد الشارع؟ لابد من وجود أثر فنجيب. هذا مبني على هذا. قال لا، جعل الحجة الفعلية للصدور لابد أن يكون هناك أثر لجعلها، وأنتم هنا جعل الأثر هو ماذا؟ أن تسقط. فأين الأثر؟ هذا إشكال آخر. أين الأثر؟ تقول عبدك حتى يسقطها، فأين الأثر من التعبد؟ ماكو أثر. جوابه، فيكفي في الأثر المترتب لجعل الحجية صدورا، يعني حجية فعلية. ما هو الأثر؟ أن يكون الأثر مقدمة لإعمال المرجح الجهتي، لأن أنا إذا هو مصادر أصلا كيف أعمل المرجح الجهتي؟ ممكن أقول لم يصدر تقية، هذا غير كلام عدم. أقول لم يصدر تقية، هذا عدم الأزلي. ترى أقول صدر عن تقية، واضح الفرق؟ أقول لم يصدر تقية، يقول هذا أي كلام. هو لم يصدر للواقع، لم يصدر تقية، لم يصدر لإلقاء الخلاف، لم يصدر للتعليم، كل لم بناء على هو معدوم. أما صدر تقية فأنا فالأثر مترتب حتى أستطيع أن أعمل ماذا؟ المرجح الجهتي. قال فيكفي في الأثر المترتب لجعل الحجية صدورا أن يكون مقدمة لإعمال المرجح الجهتي. الترتب واضح شلون قاعد ندخل للمطلب؟ أولا لابد أن يكون صادرا، ثبتنا صادر علما حجية فعلية قبلناه. حجية فعلية لابد أن يكون لها أثر، وعلى كلامكم أي أثر؟ مجرد أن عبدنا بالصدور سقط. نجاوب نقول لا، أكو أثر. ما هو الأثر؟ أن يكون مقدمة لإعمال المرجح الجهتي. بالرابع ماذا نقول؟ نقول أصلا الأثر غير معتبر، ما اشتهر أثر والأثر غير معتبر. بعدنا الآن بالثالث، فيكفي في الأثر المترتب لجعل الحجية صدورا حتى لا يكون جعلها لغوا. ما هو الأثر؟ أن يكون مقدمة لإعمال المرجح الجهتي، فلا يكون جعل الحجية لغوا وبلا أثر. يا أيها المستشكل، فإذا هي جعل الحجية بها أثر وإن كان حجية فعلية. ما هو أثرها؟ مقدمة لإعمال المرجح الجهتي، وذلك لتوقف إجراء المرجح الجهتي عليها، ويكفي هذا الأثر في تصحيح جعل الحجية بالصدور واعتبارها. ما أدري واضح؟ أكو عندنا مثال فقهي أو ما أكو عندنا مثال فقهي؟ شو لاحظ؟ عندنا في المثال وقاعدة فقهية، شو تقول؟ تقول لا عتق إلا في ملك. شوف، لا عتق إلا في ملك. اجى شخص اشترى والده رق، والده عبد، وهذا هو حر، شاف والده بالسوق يبيعه واشترى، او عند فلان اشترى. عندنا منها قاعدة تقول الانسان ما يصير يملك العمودين، ما يصير يملكهم. واحد يملك ابوه شرعا مو، فشنو الحل؟ هذا شال المبلغ، اجا قال لك مولانا هذا ابويا اللي عبد اللي عندك، اريد اشتريه املكه. الشراء هو عباره عن نقل وانتقال، فتفضل هاي الالف دينار اعطيني ابويا. بمجرد انت تقول قبلت يتحقق الشراء ويعتق. كيف عتق؟ يقول الملكية تحققت في آن ما. شنو فائدة الملكية؟ حتى الأب يعتق، لأن الأب ما يمكن يعتقه على ملك الأول، الأول مو ابنه، فما له وجه أن يعتق. فلابد ينتقل لي ويعتق. فالملكية ما استفاد منها هذا الابن، لكن كانت مقدمة لعتق الأب، فتحققت الملكية في آن ما. فانطبق لا عتق إلا في ملك، وانطبق أنه لا يملك الشخص العمودين، فجمعنا بينهما. فكيف تقول كيف عتق؟ فقال أجمع قالوا أنه دخل في ملكه آن ما، هاي الآنات أقل ما يمكن، فملك وتلك القاعدة، فإذا هو ملك وعتق. إذا ما تنطبق هاي القاعدة ما له معنى ينعتق هو على ملك الآخر. إذن ما هو الأثر على جعل الحجية الفعلية؟ حتى يكون الصدور حاصل. إذا حصل الصدور نروح إلى الجهة نوجه الصدور، نقول صدر عن تقية، مو لم يصدر، لا صدر عن تقية. فالصدر هو الحجية الفعلية، فحتى أنا ألجأ إلى الماذا الجهة فلابد أن يصدر أنا الماء. فإذا فائدة الحجية الفعلية حتى أعمل المرجح الجهتي. قال وذلك لتوقف إجراء المرجح الجهتي عليها، على ماذا؟ على الفعلية. ويكفي هذا الأثر في تصحيح جعل الحجية بالصدور واعتبارها. ثلاثة أربعة، أصعد إلى أعلى السطر، ماذا قرأنا؟ أن يكون هناك أثر لجعلها. فخلي ذن نرتبهن في الذهن، نحتاجهن. أنا الشارع يجعل في مقام الجعل، يجعل الحجية، يجعلها حجية فعلية، وهذه الحجية الفعلية لابد عندما يجعلها الشارع ليس يجعلها لغوا، لابد أن يجعلها ولها ماذا؟ أثر. فإذا نقول لابد من أثر للحجية الفعلية. هسه الحجية الشأنية مو إلا إلها أثر، لأن ما نعملها أصلا، ما نعملها إحنا باعتبار شأنية، إذا التعارض راح تتحول إلى فعلية. لكن الحجية الفعلية، الحجية الفعلية لابد أن يكون لها أثر. هذا المعنى مهم التفتنا إليه. فهسه هذا الجواب الثالث مبني على ماذا؟ على أنه صارت حجية فعلية وكان لها أثر. فإحنا إذن موافقين الجماعة، ما عندنا فشي خلافهم، هم جعلنا حجية فعلية مثل ما تقول، وجعلنا الأثر، الأثر هو مقدمة لإعمال المرجح الجهتي. نجي الآن نناقش، نقول إحنا عندنا الأحكام نوعين، عندنا أحكام تكليفية، عندنا أحكام وضعية. فنسأل سؤال، أن الحجية هل هي من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية؟ شنو معنى الحجية؟ يقول الأحكام عندنا واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح، حجية. أكو عندنا هيك؟ هي مو عبارة عن تقسيم سادس للأحكام التكليفية. فإذا الحجية ليست حكما تكليفيا. ستقول لي الزوجية، نقول الزواج مستحب، فإذا تزوجها يجب الإنفاق. عندما يتزوجها ماذا تعتبر؟ الزوجية. لكن الزوجية مو حكم تكليفي. عندما يعقد على المرأة أصبحت زوجة، فصار عندنا الحكم الوضعي وهو الزوجية. الرقية، اشتريت هذا العبد، هذا الشراء وبيع، الشراء جائز من الأحكام التكليفية الخمسة، يجوز أن أشتري العبد؟ نعم يجوز. فإذا اشتريته ماذا؟ أصبح رقا. فالرقية ليست من الأحكام التكليفية. نعم الأحكام التكليفية ما قبلها. الحجية ما هي؟ الشارع يقول يجب أن ترتب، يجب أن تسمع قول زرارة. سمعت قول زرارة، بعد أن سمعت قول زرارة ماذا صار؟ صار قول زرارة حجة. فالحجية هي مو الحكم التكليفي، وإنما الحجية هي الحكم الوضعي. هذا الماء الطاهر أو هذا الماء النجيس لا يلاقي جسما طاهرا، إذا لقاه ماذا يحدث؟ يتنجس. فالنجاسة عبارة عن حكم وضعي. الأحكام الوضعية شو تفتولي تختلف عن الأحكام التكليفية. صاحب الكفاية كان يقول الأحكام الوضعية مجعولة مثل الأحكام التكليفية. الشيخ الأعظم تذكرون كلامه يقول الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، ما مجعولة جعل مستقل، منتزعة من الأحكام التكليفية. هسه متفق عليه أن الحجية عبارة عن حكم وضعي. نسأل سؤال، هل الأحكام الوضعية لابد أن يكون لها أثر في أحاد أو لا يشترط أن يكون لها أثر؟ احنا ترقينا بالبحث، اجينا من الحجية الشأنية، بعدين تنازلنا ويا الخصم قلنا حجية فعلية، ثم الحجية الفعلية لابد أن يكون لها أثر، وبينا الأثر وين. هذا بالأجوبة الحالية نقصد، مو الأجوبة النقدية. وقلنا الأثر موجود أن تكون مقدمة لأعمال مرجحات الجهة. الآن نناقش هاي الحجية حكم وضعي وتكليفي، حكم وضعي، هل الأحكام الوضعية لابد أن يكون لها أثر أو لا؟ هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في درس الغد. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.